بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله: النوع 21، الموضوع. قال: هو المختلق المصنوع وشر الضعيف، وتحرم روايته مع العلم به في أي معنى كان إلا مبينا، ويعرف الوضع بإقرار واضعه. هذا النوع، النوع 21، الموضوع. والموضوع هو الحديث المكذوب والمختلق المصنوع، ولا يشترط أن يكون راويه كذابا. ليس من شرط الموضوع أن يكون راويه كذابا، لكن حديث الكذاب موضوع، الذي ظهر كذبه كذبه العلماء فهذا حديثه موضوع. لكن ليس كل حديث موضوع يكون راويه كذاب. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أراد أن يصحح هذه العبارة عند بعض الناس، لما قالوا أن في مسند الإمام أحمد حديث موضوع، فذكر أنه قال فيها حديث موضوع، لكن ليس معنى ذلك أن راويها كذابا. حديث موضوع لكن ليس راويه كذاب، وإنما يدخل على بعض الرواة هذه الأحاديث أو تدس في كتبهم. أنا وإن كان من الثقات، أو يخطئ حال الكتابة، أو كذلك يفهم خطأ في الحديث، يظن أنه حديثا وليس بحديث، مثل ما حصل لثابت الزاهد، فإنه دخل على شريك بن عبد الله النخعي، وكان شريك يحدث عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فكان في المجلس ثابت، فكان شريك يحدث حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فوقعت عينه على ثابت الزاهد، وقعت عينه على ثابت الزاهد، فقال رحمه الله: من طال قيامه بالليل أضاء وجهه بالنهار. أنا عبارة جاءت على لسانه لما رأى البهجة في هذا الرجل، فقال: من طال قيامه بالليل أضاء وجهه بالنهار، وهو يريد هذا ثابت. فظن ثابتا أن هذا حديث، فكان يحدث به، فيقول: حدثنا الأعمش، أو حدثنا شريك عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن من طال قيامه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طال قيامه بالليل أضاء وجهه بالنهار. فهذا ثابت ثقة، لكن هذا الحديث موضوع. ليس أن واضعه كذاب، لا، لكن حصل خطأ، ظنه حديثا وهو ليس بحديث، وهكذا. وسيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر أسباب الوضع. قال: هو المختلق المصنوع وشر الضعيف. أنا أضعف الضعيف، وشر الضعيف هو الموضوع، ويعبر عنه بالموضوع، ويعبر عنه بالباطل، ويعبر عنه بالواهي، وعبارات أيضا أخرى للعلماء: ارمي به، وهكذا. وأحيانا يقولون إذا كان الحديث لا إسناد له، يقولون لا أصل له، وأحيانا يريدون لا أصل له أي في الصحة. قال وتحرم روايته مع العلم به في أي معنى كان. أنا لا يجوز روايته حتى في الترغيب والترهيب، لهذا يشترطون في رواية الحديث الضعيف في الترغيب أن لا يشتد ضعفه، أن لا يكون شديد الضعف. فلهذا لابد أن يبين، إن أراد أن يذكره يبين وضعه، وإلا كان غاشا. قال ويعرف الوضع بإقرار واضعه. معنى الواضح هو الذي يقر بأنه وضع هذا الحديث، وهذا على اختلاف الأسباب. أن أحيانا الإنسان يضع تعمدا، وضع الحديث تعمدا، مثل ما يفعل بعض الزنادقة، جيء برجل عند هارون الرشيد فقال، بعدما أراد أن يصلبه بسبب الزندقة، قال أين أنتم؟ فقد وضعت في دينكم 4000 حديث أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. فقال له هارون الرشيد أين أنت من عبد الله المبارك وأبي إسحاق الفزاري سينخلانها نخلا. معنى هؤلاء العلماء يعرفون هذا الموضوع الذي تضعه، لا يلبس عليه. فعلماء الحديث بحمد الله يعرفون خطأ المخطئ، فكيف كما قال الإمام أبو عثمان أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على المريسي، في رده على محمد بن الشجاع الثلجي، قال أهل الحديث يعرفون خطأ المخطئ فكيف بكذب الكذاب. لأن محمد بن الشجاع الثلجي ادعى أنه وضع حديث على أهل السنة فمرت عليهم، أو على أهل الحديث فمرت عليهم، وهو قد يريد أنه وضعها لأناس من أهل الحديث الذين لا معرفة لهم بالحديث. أما أئمة الحديث فلا يذهب هذا عليه، فقال أهل الحديث يعرفون خطأ المخطئ فكيف بكذب الكذاب، لا شك أنهم سيعرفونه. فلهذا تجد أن العلماء يعرفون الحديث الموضوع من معناه أو من التحدث به. وهذا أيضا نوع من أنواع معرفة الوضع. ومسألة الإقرار هو من أولى ما يستدل به. وقد استشكل الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله في الاقتراح عن الحكم بالوضع لإقرار واضعه. أنا أقول كيف نعمل بإقراره وهو أيضا وهو ليس بثقة؟ أنا كأنه يقول هذا إشكال، كيف نحن نعمل بإقراره وهو ليس ثقة؟ كيف صدقنا في أنه هو الذي وضع هذا الحديث؟ لكن يقال أنه ممكن أنه يكذب في الإقرار، لكن نحن نأخذ على ما في نفس الأمر أنه وضع هذا الحديث وأقر بنفسه أنه وضعه، وهذا لا يحتاج إلى بينة أنه وضعه، فنحن نأخذ بهذا الظن الذي ذكره، فلهذا لا نقبل هذا الحديث الذي ذكر أنه وضعه، وأيضا العلامات تدل على أنه وضعه لأنه لم يروي هذا الحديث أحد، ولهذا بعضهم يصرح كما قلنا، فذكر الإمام البخاري في تاريخ واسط عن عمر بن صبح فقال أنا وضعت خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أيضا غياث ابن إبراهيم أنا وضعت فضائل السور، فقيل له لماذا؟ قال رأيت الناس اهتموا بسيرة ابن إسحاق وفقه أبي حنيفة فوضعت لهم هذا. فلهذا فأول أيضا ما ذكره مؤمل بن إسماعيل في القصة التي حصلت مع بعض الكرامية أو الصوفية، فسمع هذا الرجل يحدث بحديث في فضائل السور، فقال ممن سمعت هذا الحديث؟ قال من شيخ في البصرة، قال فذهبت إلى ذلك الشيخ فقلت ممن سمعت هذا الحديث؟ قال من شيخ بالموصل أو كذا، ثم جاء قال فجئت إلى ذلك الرجل فقال فقلت له ممن سمعت هذا الحديث؟ قال من رجل من عبادان، وهكذا حتى قال جاء إلى هذا الرجل من عبادان قال فإني لم أسمعه من أحد وإنما حدثني به حدثني أو كنا قال كنا إذا أردنا حديثا اجتمعنا في هذا المجلس. فلهذا فأول ما يعرف الحديث الموضوع بإقرار واضعه. قال وقرين في الراوي أو المروي فقد وضعت أحاديث يشهد بوضعها ركاكة لفظها وبعادها، أيضا هذا أيضا هذا مما يعرف به وضع الحديث، تدل قرينة على وضع الحديث، ويعرف ذلك العلماء علماء الحديث الذين مارسوا هذا الحديث، حتى قال الربيع بن خثيم إن للحديث ضوء كضوء النهار تعرفه وظلمة كظلمة الليل تنكره، يعرفون الحديث بسماعه، يعرفون أنه حديث، فيعرفون هذا الحديث مثل ما قال الإمام أبو حاتم مثل الصيرفي الذي يعرف الصحيح من البهرج المزيف، وقال الملقيني أيضا شاهدها أن إنسانا لو خدم إنسانا سنين وعرف ما يحب وما يكره فادع إنسان أنه كان يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه، فبمجرد سماعه يعلم يبادر أنه بتكذيبه، أن يقول فلان يحب اللبن وهو يعلم أنه يكرهه، فيقول أنت كاذب فيكذبه بسرعة. وهذا الذي سنوات وهم صغار في الحديث يسمعون حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنهم تكون عندهم ملكة عظيمة في معرفة هذا الحديث. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: معرفتنا للحديث كهانة عند الجهال، معرفتنا الحديث كهانة عند الجهال. وليس ركة اللفظ على إطلاقها أنها يعرف بها الحديث، لأن ركة اللفظ أحيانا يكون بالرواية بالمعنى، لكن معنى الحديث يعرفون معنى الحديث. حتى بعضهم يقول مثل ما كان يقول الإمام أحمد: ما أنزل الله من هذا من شيء، أنا هذا شيء ليس موجود في الإسلام هذا الحديث. قلنا أيضا أنهم ينكرون بعض الحديث ولا يعرفون إيش العلة، لكن يعرفون أن هذا الحديث منكر. لكن هناك أيضا علامات وقرائن تدل على ذلك، من ذلك أن يكون مخالفا لما جاء من الضرورات في دين الله عز وجل. وأيضا ما يكون يدفعه الحس والمشاهدة، مثل مثلا قول بعضهم أن هناك رجل يقال له عوج بن عنقاء، رجل طويل جدا يأخذ السمكة من البحر ويشويها عند الشمس، أن هذا كلام باطل، كيف سيكون طول هذا حتى يشويها عند الشمس؟ لكن هذا الواضع لهذه الأحاديث ظن أن الشمس قريبة منه، فيستطيع أنه يضعها عند الشمس، هذا كذب مفضوح. أو يأتي بحديث أو بشيء بحديث يخالف الأشياء القطعية في الإسلام، أو يخالف ما جاء في كتاب الله عز وجل. وأحيانا مثلا يجعلون من القرائن أن يكون حديث مدعاة أن الناس ينقلونه، فينقله رجل غريب لا يعرف، هذا يدل على أنه وضعه. أيضا أحيانا يعرفون من القرائن الإفراط بالوعيد الشديد أو بكثرة الأجر في الحديث الذي يكون كثرة الأجر كثيرة جدا، من فعل كذا فله كذا وكذا وكذا وكذا، يذكر يعدد. أو في الوعيد الشديد مثل حديث تارك الصلاة له كذا وكذا، فهذه تعرف بها أيضا لحديث أو قرينة من القرائن التي يعرف بها الحديث الموضوع. ولهذا تجد هذا يكثر عند القصاص الوعاظ، يأتون مثل هذه الأحاديث لأجل وعظ الناس. وأيضا كذلك إذا كان عرف مثلا أن هذا الراوي من الفرق التي تكذب في الحديث كالرافضة، خاصة الخطابية منهم، كما قال الشافعي رحمه الله أقبل الحديث بكل أحد إلا من الخطابية، فإنهم يجيزون الكذب في الحديث. أيضا كذلك من القرائن أن يروي راو عن شيخ لم يدركه أصلا، لم يدركه أصلا. لهذا قال الأبار أو غيره: سمعت رجلا يقول حدثني أبو عاصم عن أبي عاصم عن أبي عاصم، فقال له بعد ما انتهى المجلس: متى سمعت أبا عاصم يحدث بهذه الأحاديث؟ فقال: سنة كذا وكذا. فقال: إذن سمعت منهم بعد موته ب13 سنة، وأنا هذا الوقت الذي سمعت أنت منه قد مات أبا عاصم، فكيف سمعت منه؟ بعضهم يفتضح بالتاريخ، قال لما قال سفيان الثوري: لما استخدم الناس الكذب استخدمنا لهم التاريخ، أنا يفضحهم التاريخ، ما يستطيع يكذب. ماذا سيقول؟ سيقول مثلا: سمعت فلان وفلان قد مات قبل 100 سنة، كيف سمعه؟ حتى ولو كان هذا الشخص قد تجاوز هذا الحد. ولهذا العلماء يعرفون، حتى مرة في الكوفة محمد بن سعيد بن عقدة هو شيعي لكنه حافظ من حفاظ الحديث، وعنده همة شديدة في الحديث وشراها حتى أخرجه ذلك عن الاعتدال. فذات مرة جاء برجل من كبار السن يحدث، حفظه أحاديث، وقال له: قل حدثني فلان من المشايخ القدماء، هو رجل كبير. فأصبح محمد بن سعيد يحدث بهذا الحديث عن هذا الرجل، فاستغرب الناس، قالوا: من أين جاء بهذه الحديث محمد بن سعيد؟ فسألوه فقال: برجل سكن في أعلى دمشق، في أعلى الكوفة. فذهبوا، قال الأبار محمد بن علي الأبار، قال: فذهبنا إلى هذا الرجل، فإذا هو رجل مسن، أنا رجل كبير، ويحدث بهذه الأحاديث. فرأى الأبار، أخذ من كلامه أنه يكرر حديث كأنه تحفظها، فقال له بعد ما انتهى المجلس وكذا، قال له الأبار: متى سمعت هذه الأحاديث؟ متى سمعت هذه الأحاديث عن هذا الشيخ الذي تحدث عنه؟ قال: والله لم أسمع شيئا، أنا أتى بالحقيقة، قال: والله ما سمعت شيئا، وإنما أتاني محمد بن سعيد وأعطاني هذه الأحاديث وقال: سيأتي إليك أهل الحديث فحدثهم بها. فالمهم أن مثل هذه الأشياء يعرفها العلماء بالقرائن التي تدل على الوضع، ومن ذلك التاريخ. طيب، هذه قرينة أو هذه بعض القرائن مما يستدل بها. أيضا كذلك من القرائن أن يحصل شيء من مما يعرف أنه افتعل الحديث، فمثل مثلا ما جاء عن المهدي: ودخل عليه رجل، الظاهر أنه غياث أو غيره، فدخل على المهدي وكان يلعب بالحمام، فأسند حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح. لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح. فلما ولى قال المهدي: والله ما أرى إلا خلف رجل كذاب. أنا هذا عرف أنه كذاب، فزاد هذه جناح، ليست في الحديث لكنها زادها لأجل أن المهدي كان يلعب بالحمام، فقام المهدي رحمه الله وذبح هذه الحمام وقال: أنا الذي أوقعته في هذا. وأيضا مما يذكر ما ذكر الحاكم في معرفة علوم الحديث وذكره في المدخل، وذكره أيضا ابن عدي في الكامل عن رجل يقال له سعد بن طريف، وإن كان هذه الحكاية جاءت من طريق سيف بن عمر التميمي وهو متروك الحديث، لكن يذكرها العلماء لأنها حادثة حصلت. فقال: كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي، فقال: ما لك؟ قال: ضربني المعلم. قال: لأخذينهم اليوم. حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. وكذلك قيل لرجل وهو المأمون ابن أحمد الهروي، قيل أن ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان، أنا انتشر مذابهم. فقال: حدثنا أحمد بن عبد الله وذكر حديثا عن أنس يكون في أمة رجل يقال له محمد بن إدريس، هو أشد على أمتي من إبليس، وغيره من هذا ما يدل على أن هذا هو الذي وضعه. وأحيانا كما قلنا أيضا يكون مخالف للعقل، لا يدرك العقل، مثل ما ذكر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت خلف المقام، وهذا من أنكر ما جاء عن عبد الرحمن بن زيد مع أنه مفسر، لكن هذا من أنكر ما جاء عنه. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله إذا رأى رجلا يقول: أريد إلى عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، فيقول: إن أردت أن تسمع سفينة نوح عندما تطوف بالكعبة فاذهب إلى عبد الرحمن، إذا أردت أن تسمع طواف سفينة نوح بالكعبة فاذهب إلى عبد الرحمن. وأيضا مما ذكر أيضا بعض ممن يضع الحديث ويضع أشياء، مع أن حتى الكافر لا يستطيع أن يتكلم بها فضلا عن المؤمن، مثل ما وضع الحديث محمد بن شجاع الثلجي الجهمي، كان قاضي من قضاة الجهمية، فكان يضع الحديث على حماد بن سلمة ويضعها على بعض المحدثين وينسبها إلى بعض المحدثين، فمثل الحديث الذي ذكره أن الله خلق الفرس فأجراه فعرقت فخلق نفسه منها، هذا كلام باطل جدا، أنا ما يقوله حتى الكافر. فهذا الرجل أسند حديث عن حبان بن هلال، هو بصري ثقة من ثقات البصريين، عن حماد بن سلمة، وهذا هذا الحديث معنى يدل على أن هذا الرجل لا دين له حتى يتجرأ أن يأتي بمثل هذا، كل همه أن يوسخ سمعة حماد بن سلمة لأنه كان يرد على الجهمية، ولهذا أخزاه الله بعدما كان قاضيا، فصار لا يأبى به الناس ولا يبالون به. وكان من الحنفية الذين يجادلون حتى ذكروا في ترجمته أنه يأتي يتحفظ المسألة، أنا يذكر يأتي من هنا ومن هنا ويأتي بالأشياء التي سيجادل فيها، ثم يأتي إلى مجلس أبي يوسف ويجادل فيها حتى معنى يعرف أنه من أهل العلم، من أهل أنه يعرف هذه المسائل. فلكن أبو يوسف كان يعرف مثل هذه الأشكال، فكان يحرجه في هذه المسائل، فغالبا يأخذ نعله ويخرج. لكن لما ولي الإمام أحمد أو لما جاء المتوكل وجعل القضاء للإمام أحمد، فذكر له محمد بن شجاع الثلجي، قال هذا لا يصلح أن يقضي حتى في بعرة، أو كما قال رحمه الله، أنا رجل جهمي خبيث. هنا ذكر السيوطي محمد بن شجاع البلخي، هذا محمد بن شجاع البلخي إمام حافظ كبير، لكن الظاهر خطأ حصل، ظنه السيوطي البلخي وهو ليس بلخي وإنما ثلجي، محمد بن شجاع الثلجي. طيب قال والواضعون أقساما، والواضعون أقسام أعظمهم ضررا قوم ينسبون إلى الزهد، وضعوه حسبة في زعمهم فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم. أنا الواضعون أقسام، هناك أسباب للوضع وهناك أيضا الواضعون، فالواضعون منهم من يكون من الزنادقة الكذابين.
وقد أكثر جميع الموضوعات لم ترأسوا.
وقد أكثر جامع الموضوعات في نحو المجلدين أعني أبو الفرج ابن الجوزي، فذكر كثيرا مما لا دليل على وضعه بل هو ضعيف. وهذا أيضا حصل من ابن الجوزي، وتجرى على بعض الأحاديث في أنها موضوعة، بل ذكر حديث في صحيح مسلم وذكر أنه موضوعا، وهو حديث صنفاني من أمتي لما أراهما، لكن جاء به بلفظ آخر وهو حديث صحيح خرجه الإمام مسلم. وذكر حديث أيضا في المسند زعم أنها موضوعة، وقد رد عليه جماعة من أهل العلم، وألف السيوطي الآلة المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وانتقد بعض الأشياء على ابن الجوزي. والإمام الذهبي رحمه الله اعتنى بهذا الكتاب، وأخرج أيضا منه 100 حديث سماها الأحاديث المختارة في الموضوعات، احنا 100 حديث موضوع، وفيه حديث يقول الإمام الذهبي فيه حديث موضوعة حديث الطير سماء منها، حديث الطير سماء منها. أنا حديث الطير هذا حديث طويل يذكرونه بعض أهل المعنى الذين ألفوا في الوضع، أن طائرا قال لا إله، وأن رجلا قال لا إله إلا الله فطارت به من دريش، من هذا الكلام. فهذا حديث الطائر قال منها سماء، أن حديث الطائر عندها لا شيء في وضعها. أنا إن طالت بك معنى حديث أبي هريرة إن طالت بك مدة يوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. هذا الحديث يقال أنه هو الحديث الوحيد الذي وضعه أو ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وهو في صحيح مسلم. قال: والواضعون أقسام، أعظمهم ضررا قوم ينسبون إلى الزهد وضعوه حسبة في زعمهم فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم. معنى هؤلاء الوضاعون كثر، وهؤلاء الوضاعون أقسام، منهم من يضع ذلك حسبة، معنى يريد الأجر، وهؤلاء نوع من الجهال من أهل التصوف من الكرامية. هؤلاء يضعون حديث يظنون أنها يكسبون الأجر بها، فلهذا قيل لنوح الجامع، لأبي عصمة نوح الجامع: من أين لك حديث فضائل القرآن سورة سورة، حديث ابن عباس؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، ووضعت هذا الحديث حسبة أن أتقرب به إلى الله. هذا أبو عصمة مشهور بالوضع، يقال له نوح الجامع. قال بعض أهل العلم: قد جمع كل شيء إلا الصدق، كل شيء جمعه إلا الصدق ما عنده. هذا ذكره ابن حبان، قال: جمع كل شيء إلا الصدق. وأيضا كذلك جماعة من هؤلاء الذين وضعوا، وقيل لبعضهم وتجد مثل هؤلاء كانوا عبادا، حتى ذكروا أن أبا داود النخعي، وهو كما قال أبو داود السنجتاني: كذاب أهل النخع، كذاب أهل النخع. قال: كان يقوم الليل ويصوم النهار، رجل عابد زاهد، لكنه يضع الحديث، معنى مجتهد في وضع الحديث. فلهذا فهؤلاء يضعونه حسبة، حتى قيل لبعضهم: كيف تضعون حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكذبون عليه؟ قال: نحن ما نكذب عليه. هذا قوم من الكرامية، قالوا: نحن ما نكذب عليه وإنما نكذب له، وإنما نكذب له. هذا جهل. والكرامية هؤلاء قوم جهلاء، معنى الظهر أكثر ما يشبههم في هذه العصور هم أصحاب التبليغ، لا علم عندهم، وأيضا يتكلمون بالجهل. ولهذا تجد أتوا بهذه المسألة التي في الإيمان، يقولون أن الإيمان هو اللفظ والنطق بالشهادتين، خلاص هذا إيمان مهما فعلت ولو كفرت، لكن لا إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله معنى أنت مؤمن. وهذا جهل أيضا كذلك. طيب، قال: وجوزت الكرامية الوضع في الترغيب والترهيب. الكرامية كما قلنا أتباع محمد بن كرام السجستاني. قالوا: نحن نضع له ولا نضع عليه، نكذب لا نكذب عليه لكن نكذب له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى كذبهم. وبعضهم يستدل بحديث: من كذب عليه متعمدا ليضل به الناس. نحن قالوا: ما نضل. هذا كلام أيضا باطل. قال: وهو خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم، ووضعت الزنادق جملا، فبين جهابدة الحديث أمرها. أيضا من الوضاعين الذين يضعون الحديث أيضا الزنادقة، يضعون الحديث زندقة، ولهذا صلب جماعة منهم محمد بن سعيد المصلوب الذي صلب بالزندقة وضع الأحاديث وكذا، وجماعات منهم مثل هذا الذي ذكرناه في عندما جاء إلى الرشيد. فأيضا قال مثل هذا وهو عبد الكريم نبي العوجاء، أنا قال وضعته في فيكم 4000 حديث. أيضا بيان ابن سمعان النهدي الذي قتله خالد القسري وأحرقه بالنار، وغيره من هؤلاء، ومحمد بن سعيد المصلوب الذي قال في حديث لا نبي بعدي قال إلا إن شاء الله، أنا وضع هذا الاستثناء متعمدا. فالوضعون كثير، ومنهم أيضا الرافضة. الرافضة من أكذب خلق الله، بل زادوا على اليهود في الكذب، زادوا على اليهود في الكذب، فلهذا فهم كذبة. وأما الخوارج فقال أبو داود فهم أصدق أهل البدع. وأما ما ذكره بعضهم عن عبد الله بن يزيد المقرئ أبو عبد الرحمن أن رجلا من أهل من الخوارج رجع عن بدعته، فالظاهر قولهم الخوارج خطأ، وإنما الرواية صحيحة من أهل البدع رجع عن بدعته، فجعل يقول انظروا هذا الحديث عن من تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا. أيضا من الأشياء التي جعلت بعض الناس يضع الأحاديث التعصب المذهبي، مثل ما تقدم في مأمون، ذاك الرجل الذي قال له مأمون، فهذا الرجل لما قيل له بانتشار مذهب الشافعي قال سأهريهم الآن، أو قال فأسند حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أشد على أمتي من إبليس. وكذلك أيضا بعض الجهلة الذين يضعون حديث يظنون أنهم يعرفون الحديث، حتى رجل سمع بعض أهل الحديث يختلفون، هذا يقول الحسن سمع من أبي هريرة، وذاك يقول الحسن لم يسمع من أبي هريرة، قال ما لكم هكذا، سمعت الأعمش يقول عن أبي صالح عن أبي سعيد وعن أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من أبي هريرة، خلاص قضى بينهم. فظنوا أن كل شيء من هذا سهل، أن الإنسان يأتي بمثل هذه الأحاديث. وأيضا ممن كان يضع الأحاديث جهارا نهارا القصاص الذين يقصون للناس في المساجد وفي غيرها، لأن في وقت من الأوقات وخاصة في زمن بني العباس انتشر الوعاظ والقصاص، وكانوا يأخذون أجرا على قصصهم. أنا الواحد مثلا يقص ويضع عمامته أو يضع طاقيته لأجل أن يجمع المال، ومن نظر إلى مقامات الحريري أو مقامات بديع الزمان يجد أن أكثر المقامات على السؤال على القصاص. فيأتي مثلا هذا القاص يقول أنا عندي حديث عظيم، عندي قصة عظيمة حصلت، معنى يهول الكلام الذي سيأتي به و يخبر الناس يقول أنا ما أريد منكم مالا، من أعطاني فجزاه الخير، ومن لم يعطيني ما أريد المال أنا، لكن أريد أن أخبركم بهذه القصة، ويأتي بقصة باطلة. حتى أن الحاكم في المدخل أيضا ذكر، ابن عدي أيضا ذكر أن أحمد بن حنبل رحمه الله ويحيى بن معين رحمة الله عليهما دخل في مسجد الرصافة رصافة هذا فين في ال أنا هو كان قديما في العراق الآن معناه تعتبر من الشام. أنا رصافة قريب دمشق. فدخل مسجد الرصافة فوجد قاصا يقص فيقول حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ويأتي بقصة حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأحمد ينظر إلى يحيى ويحيى ينظر إلى أحمد رحمه الله معناه إيش هذا من أين جاب هذا. فالرجل بعد ما انتهى وضع عمامته الناس أعطوه فلما قل الناس المسجد جاءوا إليه قالوا من أين جئت بهذه الأحاديث يقول يحيى بن معين فأنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل. قال قد كنت أسمع أن يحيى بن معين أحمق أنا يقول قد كنت أسمع أن يحيى بن معين أحمق أليس في الوجود هذا كله في الدنيا إلا أنت يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل. قال قد رويت عن ستة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أنا هذا يدل على جهله فقط اتخذ هذه اتخذها مهنة يجمع بها المال. فقال قد رويت عن ستة ممن يسمى بأحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فمثل هؤلاء يضعون الأحاديث قال وربما أسند الواضع كلاما لنفسه أو لبعض الحكماء وربما وقع في شبه الوضع بغير قصد. مثل ما ذكرنا عن ثابت ابن موسى الزاهد عن شريكهم لم يقصد الوضع وإنما كما قلنا لما نظر إلى ثابت الزاهد قال من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار أو أضاء وجهه بالنهار. حديث جابر من قد في حديث أبي هريرة حديث جابر الأعمش عن أبي سفيان عن جابر فهذا لم يتعمد الوضع لكن حصل الوضع بدون قصد لهذا يحصل هذا في كثير من حديث ثقات أو يدس في كتبهم. أنا قال البخاري وغيره كان معمرا له ابن أخ يدس في كتبه وهذا عبد الرزاق أيضا قد أدخل في كتبه كثير من أحاديث الشيعة حتى تعجب أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم من الأحاديث التي كان يرويها بعض من ذهب إلى عبد الرزاق في آخر عمره. نتعجب من هذه الأحاديث من أين أتوا بهذا الحديث. فكان الإمام أحمد يقول من يروي هذه الأحاديث يقال له مثلا ابن شبوي فيقول ابن شبوي هذا جاء ذهب إليه في آخر حياته. يقال له أيضا محمد بن يحيى قال صاحب الزهري قال لهم صاحب الزهري قالوا نعم صاحب الزهري معنى الذي ألف في علل الحديث الزهري. فقال محمد بن يحيى قدم قدمتان على عبد الرزاق قدمة قديمة وقدمة في آخر حياته. فعجب من هذه الأحاديث الأئمة ولهذا قال الإمام أحمد عبد الرزاق لما عمي حدث ببواطيل حدث ببواطيل معنى حديث باطلة موضوعة وهو ثقة لكن أدخلت عليه. قال وقد أخطأ من ذكره من المفسرين معنى فيه قال من موضوع الحديث المروي عن أبي بن كعب في فضل القرآن سورة سورة أن هذا الذي ذكره مؤمل إسماعيل في القصة التي ذكرها أن جاء إلى هذا الرجل الذي حدث أو هذا الشيخ فقال حدثني رجل بالمدائن وهو حي فصرت إليه فقلت من حدث قال حدثني شيخ بواسط وهو حي فصرت إليه فقال حدثني شيخ بالبصرة فصرت إليه فقال حدثني شيخ بعبادان قال فصرت إليه فأخذ بيدي فأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ. فقال هذا الشيخ حدثني. فقلت يا شيخ من حدثك؟ قال لم يحدثني أحد، ولكن رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن. وأيضا ما وضعه ميسر بن عبد ربه في فضائل القرآن أيضا، وغيره من هذه من هؤلاء الوضاعون. قال وقد أخطأ من ذكره المفسرين، أي هذا الحديث. طيب إن شاء الله نكتفي هذا.